بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه دورة في مبادئ علم الفرائض، لأن الوقت المتاح كما يعني بينوا في حدود 5 ساعات، فبالتالي لا شك ان الايه وقت قليل، فهنحاول ان نركز على المبادئ او يمكن ان نسميها ابجديات الفرائض حتى تكون يعني نوعا من الايه المنطلق. تمام. اولا في البداية دائما ننبه الى ان الانسان يستعين بالله سبحانه وتعالى على تسهيل العلوم، وانه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. يعني الله سبحانه وتعالى اذا يسر على الانسان فلن يضيق عليه شيء ان شاء الله تعالى. ولذلك الواجب ان نستحضر النية وان نستعين بالله سبحانه وتعالى، فلولا فضله ولولا منه ولولا عطاؤه ما كان معنا شيء. فنسأله أن ييسر علينا جميعا وأن يفتح علينا وأن يخلص النيات. بادئ ذي بدء، الفرائض ليست صعبة، ويعني أنا لا أقول هذا مجاملة للفرائض، وإنما أقول عن حقيقة وعن دراسة. لكن كل ما في المسألة تحتاج الفرائض إلى أن ترتب ترتيبا جيدا صحيحا في الذهن، بمعنى ان تؤسس، يعني يكون في قواعد واسس. دائما دي مشكلة الايه مشكلة الطلاب، انه يعني ياخذ معلومة من هنا معلومة من هناك دون ترتيب. تمام. فتبقى المعلومات مشوشة، لكن عندما تبني اساسا واضحا تستطيع حتى ان ايه ترفع فوق الايه فوق هذا الاساس. فاحنا ان شاء الله تعالى نريد اليوم ان احنا نبدا ايه نحاول ان نضع اساسا، والله المستعان، يعني ان شاء الله تعالى. ف اولا لا ينبغي ان يكون في حاجز بينك وبين الفرائض، بمعنى انك اذا كنت تعتقد بانك لن تفهمها فما في داعي انك تجلس، يعني ده مبدئيا. يعني صحيح انه لكن اذا كنت تقول في نفسك استعين بالله سبحانه وتعالى ثم اجتهد وتؤمل وتحسن الظن في الله تعالى انه سيفتح عليك وستفهمها، فابشر ان شاء الله تعالى ما يعني يخيبنا الله سبحانه وتعالى ولن يردنا، ما دام في ان شاء الله تعالى اخلاص في النية وتوجه الى الله سبحانه وتعالى، لانه هذا يعني دينه ويبتغى به وجهه وينفع به عباده، وبالتالي ستجد ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تتعلمه، لانه نشر لدينه، وهذه من ضمن رسالة الانبياء والايه ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم، بداية عندما يموت انسان يرث اخر، يستعرضون في البداية ما يسمى باسباب الارث، يعني ايش هي الاسباب اللي ممكن ايه يرث. طبعا ما مش واحد يرث واحد هكذا، الاكيد انه في ايه في نوع من الصلة او نوع من الايه نوع من الاسباب. سنلاحظ شيئا في الفرائض يا شباب، انه في دائما او غالبا تجد ان يغلب فيها المثلثات، يعني تجد كتير من الاشياء فيها ثلاثة. فمثلا هتجد اسباب الارث هنجدها ثلاثة، موانع الارث هتجدها ثلاثة، اركان الارث هتجدها ثلاثة، اشياء كتير، حتى معنا اوراق كتبناها في الايه سميناها المثلثات، لان المثلثات في الفرائض، لانه اشياء كتيرة تجدها ايه ثلاثة ثلاثة، وهنتتبعها واحنا ايه في الساعات القليلة اللي هي ايه هنتكلم فيها ان شاء الله تعالى. فعادة يبدأون باسباب الارث، يعني بمعنى بالبلدي ايش اللي يخلي واحد يرث من الاخر. تمام. فيجعلونها ثلاثة أسباب: نكاح ولاء ونسب. بس دي الأشياء اللي هي لو وجدت بينك وبين شخص ممكن تجعلك انك ترثه او يرثك، تمام؟ ما دام ليس بينك وبين شخص نكاح ولا ولاء ولا نسب، خلاص مالكش دعوه، ما تجيش تقول فين التركه حق فلان، انت مالك انت، تمام؟ لكن لابد يكون معك ايه، سبب او مبرر من هذه المبررات. نكاح معروف يعني زواج، وده بين رجل وامراه، تمام؟ زوج رجل امرأة مات عنها، ماتت عنه، فايش ورثته؟ ليش هي مش قريبة من ايه، من ناحية النسب، وانما في قرابة بالنكاح، يعني النكاح بيجعل نوعا من الايه، من القرابة. فده سبب من اسباب الايه، من اسباب الارث. والمقصود بالنكاح يا شباب اللي هو العقد، يعني مسألة الدخول ما الفرائض ملهاش دعوة به. فما يجي طالب بليد يجي يقول له مات رجل، يعني ايه، زوج رجل امرأة ومات، فكم لها؟ فيقول له دخل بها ولا ما دخلش، فتعرف انه ما عندوش فكرة عن الايه، عن الفرائض، تمام؟ ليش؟ لان ما لهاش علاقة بالدخول. لو مجرد العقد كافي، بس لا شك انه هو لابد ان يكون نكاح صحيح، ده شيء بديهي يعني، تمام؟ لان في انكحة فاسدة، زي مثلا نكاح المتعة، ما نكاح فاسد باطل ما يصلحش، تمام؟ وأنكحة أخرى من أنكحة الفاسدة المذكورة في كتب النكاح، تمام؟ لأن في أنكحة فاسدة وأنكحة باطلة، لكن المقصود عندما يطلق السبب يراد به النكاح الصحيح، تمام؟ اللي هو بتترتب عليه آثاره، لأن الشيء الباطل لا ترتب عليه آثاره، زي البيع، بيع صحيح يبقى ترتب عليه أنك تنتفع بالسلعة وانتفع بالمال، بالباع والمشتري. بيع باطل يبقى لا يحل لك المال ولا يحل لي السلعة، تمام؟ النكاح نفس الشيء، نكاح صحيح خلاص أصبح نكاح صحيح، يحل للزوج والزوجة الاستمتاع بعضهم البعض، وأيضا من ضمن الإيه، من ضمن مستلزمات الـ إنه إذا مات أحدهما يكون في إيه، يكون في إرث. طيب النسب اللي هي القرابة المعروفة، ليه ده أبوه ده أخوه ده ابنه، وعليكم السلام، تمام؟ والنسب محصور في ثلاثة أيضا كما قلنا في مثلثات. النسب محصور إما أصول أو فروع أو حواشي، يعني أي قرابة بينك وبين واحد يا إما يكون من أصولك أو من فروعك أو الحواشي. أصولك يعني أبوك أو أمك أو جدك أو جدتك، دول يسمون أصول، فأبوك بالنسبة لك أو جدك أصول، وأنت بالنسبة له فروع، فروع اللي هم إيه، يعني هكذا الأصول اللي هم أنت نازل منهم، الفروع اللي هم نزلوا منك، الحواشي اللي حواليك اللي هم إخوانك وأعمامك وغيرهم اللي هم بيتصلوا بيك عن طريق الأصول، تمام؟ يبقى إما الإنسان اللي ولد منهم يكونوا هم أصوله، واللي ولدهم يكونوا فروعه، واللي لا ولدوه ولا ولدهم يسمون الحواشي، تمام؟ طبعا احنا لسه ما بتكلمش على توزيع يعني، بس احنا بنتكلم ايه، الأسباب، الروابط اللي هي ممكن ايه، ممكن بناء عليها واحد يحصل على نصيب، بس يحصل على ايه، دي مسألة هتأتي ان شاء الله، تمام؟ فده بالنسبة لإيه، ده معنى اما، ودي مصطلحات يا شباب يعني ما تأتي في الكتب وكلام زي كده، كل واحد ايه، ده من الاصول، ده من الفروع، ده من الحواشي، تمام؟ فاخوانك واخواتك واعمامك وعماتك وكذا، هؤلاء كلهم يسمون حواشي، تمام؟ ده بالنسبة لايه. الولاء، الولاء هو شيء كان موجودا الان لم يعد موجودا، وهو ان يكون عند الانسان عبد، تمام؟ لم يعد موجودا الآن، لكن قديما كان في عبيد، تمام؟ حتى تقرأ تسري والمش عارف ايش، وفلان كان عبد، مثلا بلال اشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنهما، وبعدين حرروا اعتقوا. فالإسلام تشجيعا للعتق جعل نوع من الرابطة سماها الولاء، فأنت إذا اعتقت عبدا خلاص أصبح حرا لا يسمى عبدا، لكن تصبح مولاه لك به صلة ممكن تخليك ترث منه، بس بعد الأقارب. يعني هيأتي ترتيب، احنا ما بنتكلمش الآن عن كم سيرث أو ترتيبه، لكن عموما الولاء يجعل إيه؟ يجعل علاقة ممكن يرث بها الإنسان. تمام، فممكن أنا لو كان عندي عبد وأعتقته واشتغل وكسب أموال، تمام، وبعدين مات وليس له قرابة، ممكن أجي أنا أرثه وأكون عصابته بالولاء، فده سبب من الأسباب. لكن الآن لم يعد موجودا، ما يستطيع أحد يدعي. تمام، لأن الجهاد والأشياء هو بيكون مع الإيه؟ مع الجهاد والأثر والأشياء دي، ولكن الآن ما فيش، مش هو حاصل. تمام، فيجيش يدعي بعضهم، لأن بعضهم بيجي بعض الأحيان يستعبطوا يروحوا يعني إيه؟ يروحوا جنوب شرق آسيا ومش عارف إيش، ويبيع له بنته ولا شيء، ده لا يحل، لا يحل بيع الحر. يعني ما يروحش، لأن ده ظهر في بعض البلدان الفقيرة زي الهند زي بنجلاديش زي البلاد دي، في من شدة الفقر ممكن يبيع إنسان ابنه أو بنته، ده حاصل. وفي أفغانستان من بركات الأمريكان، تمام، يعني جاءت بعض، سمعنا بعض تعني في بعض الناس في أفغانستان باعوا أولادهم من الفقر، من شدة الفقر، من البركة اللي جاء بها الأمريكان لما إيه؟ لما حطوا خيامهم في أفغانستان، دي بركتهم يعني. فالمقصود لا يحل ان مثلا يجي واحد يبيع لك بنته وتقول دي ايه، دي سبية او عبد، ما يحلش، لانه ده ليس طريق الايه، ليس طريق الحر، لا يستعبد ولو حتى بمزاجه. يعني ما يجيش واحد يبيع نفسه، لا يصلح، لكن يأتي عن طريق الجهاد والمعركة. المهم فيها تفاصيل، وفي الكتب الفقه المسائل دي كل مسألة فيها يعني ايه بحار من الكلام، لكن احنا عاوزين نمر بسرعة يعني، بس ايه بكل مفاهيم، ولو في اشكال في مفاهيم ممكن ايه ان احنا نجيب، لكن ما نريدش نستطر في ايه في جزئية، والوقت معنا ضيق. تمام، فأدل إيه؟ هذا الولاء. فبالتالي يا شباب، أنت اعتقت عبدا سواء تبرعا أو سواء كفارة أو لأي سبب من الأسباب، أصبح لك ولاء عليه. تمام، حتى هذا الولاء أنت لا تستطيع أنك تتنازل عنه. رابطة كلحمة، النبي يقول كده، الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني زي ما أنت ما تقدرش تقول إيه أنا ده مش عمي خده خلي عمك انت، او ده لا خلاص ده مش ابي، ما ينفعش. والولاء نفس الشيء، ما ينفعش ايضا ان انا اعتقت عبدا واصبحت لي ولاء عليه، فاجي اقول لك خد الولاء ده لك انت ايه هدية، يبقى انت اللي لك ولاء عليه، ما ينفع. زي ما ينفعش ان اقول لك خلي ابويا ده ابوك يلا هي ودي لي ابوك، ما ينفعش. تمام، كلام ده فهو عامل زي النسب، مدام انا اعتقت عبدا لاي سبب من الاسباب حتى لو كفارة، أصبح لي ولا عليه، لا أستطيع غيره ولا هو يستطيع غيره. تمام، وهذا في تشجيع للعتق، يعني ده يدل على، حتى العلماء يقول لك إيه؟ دلالة على تشوف الشرع للعتق، إن يريد إن إيه؟ يعتق الناس. واضح شباب؟ فده إيه؟ دي اسمها إيه؟ اسمها أسباب الإرث. فأسباب الإرث النكاح والولاء والإيه؟ والنسب، ثلاثة. تمام، يعني كما قلنا في تفاصيل كثيرة، لكن يعني خلينا في الإيه؟ واحدة واحدة. تمام، طيب، في المقابل دائما في الأسباب يذكرون ما يسمى بالموانع، موانع الإرث. الموانع يعني ممكن تعتبرها عكس، وإن كان مش دقيقة، لكن يعني السبب يسبب والمانع يمنع، بس المانع ده ما يمنع إلا من كان عنده السبب، وإلا لما عنده السبب ما يقالش منع. يعني أنت فلان ما لكش رابط بي ولا سبب، وتيجي تقول انا ممنوع من الارث من فلان، انت اصلا ما كانش معاك سبب، فما يمنع الا الايه اللي معاه سبب. تمام، فالموانع دي اشياء تطرأ، تمام، تمنع الانسان من الايه، من انه يرث قريبه. ليش؟ لانه يعني فعل شيئا يعني يجعله ليس متأهلا انه يرث، لان الارث يا شباب قائم في الشريعة على القرابة والصلة والرحم والمودة، يعني قائم على انه ايه من حكمة الله ان يعني انت لو سألت الناس حتى اللي هم يعني ليسوا مسلمين، انت ما تموت تحب اموالك تروح لمن؟ هيقول لك بالفطرة اولادي زوجتي ابي امي، طبيعي. يعني حتى ان ايه حتى في بداية لما قام الثورة الشيوعية في روسيا، فقال لك لا ايش الارث ده، ما ينفعش واحد يبقى غني من الارث، لا تسوية بين الناس، ما فيش ارث، الناس مش هيعملوا خلاص، ما أكل لقمتي والباقي لو فضل عني شيء هيروح ياخدوه هم. تقول لك خديته الدولة، الناس بطلوا يشتغل خلاص، ما ايه اللي يخليك تشتغل وتكسب وكذا ما دام هيشلوه هم الايه هؤلاء. تمام، لا فرجعوا بطلوا، انه ما ينفعش، لانه فطرة، فطرة انك ايه يعني، يقول لك الانسان ما يحبش يكون احسن منه الا ولده الا مش عارف ايش، يعني فطرة عند الناس سواء مسلم ولا غير مسلم انه هو يحب اولاده، يحب زوجته، يحب اباه، يحب امه، وبالتالي بيحب انه لو ترك شيئا ياخدوه دول. تمام، لكن لما تيجي تقول له لا ده هتأممه الدولة، طب ايش الفايدة، انا يروح معاه بيوت وكذا، يروح يبيعها ويصرف فلوسها ويلعب بيها، ليش؟ يقول لك انا مش هخلي لهم ولا ريال، ليش؟ يعني يروحوا ياخدوهم وبعدين يسرقوه. بيعملوا كده، كانوا يعملوا كده، يعني هم يتمتعوا، يقول لك البروتاريا والشعب والمش عارف ايش وشغله شغلات هذه، وهم كل واحد حاطط فلوس في الايه في البنوك. تمام، فده بالنسبه لايه، فعلشان كده في شيء اسمه الايه الموانع، وهي برضو ثلاثه: قتل ورق واختلاف دين. ثلاث اشياء. فان قتل انسان انسانا فما ينفعش ان احنا نكافئه ونقول له والله انت قتلته فتعال خد ارثك. تمام، واحد قتل زوجته او زوجه قتلت زوجها او اب قتل ابنه، احنا نيجي نكافئه؟ فالشريعه مش ما فيهاش كلام ده، الشريعه انه المجرم يعاقب، لكن انه يكافئ فده يشجع الناس على الاجرام. يجي واحد كل ما شاف ان قريب له غني وهو الوارث حقه قتله. تمام، ما ينفعش، لا ده نعاقبه، وبالتالي القتل مانع من موانع الارث. لو واحد قتل قريبه طبعا ايه، تمام، فقتل قريبه فنقول لا انت مالكش ميراث. تمام، واحد قتل اباه فنيجي ندي اخوانه ونعتبره غير موجود، نشطب عليه. تمام، طيب هل انواع القتل كلها؟ ده طبعا في خلاف كبير، في بعض العلماء يقول قتل العمد بس، في بعضهم يقول العمد والخطأ، في خلاف كبير في مسألة الايه قتل، هل قتل الخطأ يمنع؟ لان مشكلة انت الان واحد بيصلح المسدس او شيء وزوجته جنبه او شيء خرجت طلقة ماتت، ده قتل خطأ، وده بيحصل كتير خاصة في اليمن، كل واحد يجلس يصلح سلاح ولا مش عارف يلعب فيه ولا مش عارف ايش، ولا في عرس يجلس يرش. تمام، وانه جات في امه وجات في اخته سمعناه كتير. تمام، او بيهزر مع واحد، مرة جالي واحد المسجد قال بيضحك مع صاحبه قال اقتله مش هقتله اخذ جايب لاني ورمى لا مش اخرج اخرج، بيهزر معاه بيرميه مجنون وجاي يستفتي. فالمهم في النهاية ده يمنع، الجمهور على منعه. ليش؟ لانه في ناس يقول لك طب ايش الخطأ، ما مسكين هو ما تعمد، اي لكن غالب الخطأ يا شباب في اهمال، غالب الخطأ في اهمال، يعني مش هو سالم، يعني غالبه لو جيتوا تأملتوا 90% منه هتجدوا انه سبب الاهمال. يعني واحد مثلا بيسوق السيارة وفيها زوجته واولاده، تمام، واصطدم وماتوا، ده قتل خطأ. تمام، بس شوف هو ماشي على سرعة كم، وشوف كان بيتجاوز قد ايه، وشوف بيعمل قد ايه، متسببه. فبالتالي مش كل قتل خطأ يعني بيجي ايه والواحد سالم منه 100%، لان في بعض الناس يقول لك كيف قتل خطأ. المهم دي برضو مسألة طويلة يعني، لكن الراجح ان قتل الخطأ، وده المعمول به حتى في غالب القوانين الاحوال الشخصية، ان قتل الخطأ تمام يمنع من الارث. ليش؟ لانه ايضا قد وفي جزء من قتل الخطأ هو مدعى، يعني ممكن يكون عمد بس بيدعي، يعني في بعضهم قتل زوجته وادعى ان ايه خرجت رصاصة، وده حصل في 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 ناحية ناحية الضمار في معبر، حصل ان جاءت قضية هكذا يعني انه رجل بايه بيصلح الآلي ولا بيعمل ايه خرجت رصاصة، فاتهموه لانه كان بينهم مشاكل وكان بيهددها بالقتل، يعني كان قبل مشاكل ضخمة. تمام، وكان يعني خلاص انه فعلا ممكن يفعل حاجة زي كده، وبعدين جاء مرة ما لقى ده حصل كذا كذا، فما الناس اتهموه لانه ما كانش حد شايفه. تمام، ما يمكن رماها كده، تمام. لا قال انا كنت اصلح الالي ولا مش عارف ايه ومش فاكر ان في رصاصه ولا المسدس وخرجت وقتلت. ففي عمد بيلبس صوره الايه صوره الخطا. تمام. المهم ازاله منعا للشبهه خالص انه الراجح المنع مطلقا. فالقتل في كلام ايضا طويل. الرق العبوديه لان العبد لا يملك شيئا. العبد لا يملك شيئا، انت وما تملك لسيدك لو كان. وبالتالي انت لما تيجي ترس مني هيقضي السيد وهو اجنبي. تمام. لانه كما قلنا دي قاعده العبوديه كده، يعني ما يكون عندك عبد انت بتملكه هو فضلا عن انه يكون معه شيء، انت بتملكه وبتملك ما يملكه. العبد وما يملك ملك لسيده. طيب هو جه يرس اباه يروح لك المال انت وانت مالك علاقه بابيه، فبالتالي كان الرق مانعا من موانع الايه الارث. تمام. حتى لا ينتقل المال الى السيد وهو ليس ايه ليس له صله بالايه بالمتوفى. تمام. ده الايه الرق. اختلاف الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم لا يرث الكافر ولا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لانه الارث في نوع من الموالاه، نوع من الموالاه ونوع من الايه الاخوه، فالكفر يمنع تلك الموالاه حتى لو كان اباه او اخاه. وده يدل على مكانه الدين في الشريعه، انه منع الارث بسبب اختلاف الدين. فلو واحد نصراني وابنه اسلم، مات النصراني او مات المسلم لا يرث احدهما الاخر، لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. الكافر بشتى انواعه بقى، سواء كان نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا بوذي ولا هندوسي ولا قدياني ولا بهائي من ملل الكفر المختلفه هذه، ما دام كافر. المهم ده لو كافر خلاص يبقى ما يصلحش انه ايه يرثه. تمام. فلانه كما قلت الارث في نوع من الموالاه ونوع من الايه نوع من النصره، فكانه نزع تلك النصره بين الايه المسلم والكافر. يعني نعم انت لو هو ابوك هتبره وتصاحبه في يعني في الاحسان، لكن الارث لو مات ما ترثه. كذلك مثلا رجل تزوج امراه نصرانيه او يهوديه، تمام، طيب بعدين ماتت لا يرثها، وهي لو مات لا ترث. تمام. لكن اولاده مسلمون يرثونه وما لهمش علاقه بالايه ما دام ده مسلم وده مسلم. تمام. فده ايضا ده معنى ايه اختلاف الدين. او واحد مرتد، واحد ارتد سب الدين او سب الله او شيء مرتد، او قال انه شيوعي ما بيؤمنش الا بالماده وما لا يعرف الها وعليه السلام، فبرضه نفس الشيء مرتد. يعني في النهايه لا اختلاف الدين سواء بين مسلم وكافر اصلي او كافر مرتد. تمام. المهم ان ده ايه ليس مسلما فلا يدخل في الايه في هذا. تمام. سواء كان شيوعي بهائي باطني كذا، المهم انه ايه هل هو كافر السؤال. فان كان كافرا لا خلاص يبقى اصبح فيه بين وبين المسلم ايه منع من الارث. واضح. على الخلاف، لو على الخلاف بين اهل العلم، الان من قال بانه كافر هيجعل، وده اللي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لما تسمع الفتاوى وكلام زي كده يقول هذا لا يرثك ولا ترثي ولا كذا مش عارف ايش يعني ايه ولا يدفن في مقابر المسلمين، كل امور تستلزم فمبني على الايه على الخلاف في المساله. ولا يقول ان باقي معاه اسلام هيورثه وهيغسله يكفنه ويصلى عليه ويدفنه في مقابر المسلمين، ده كافر مختلف فيه. تمام. فبالتالي يتبع الايه يتبع الخلاف ويتبع الترجيح. اما ما كان من المتفق عليه فواضح ما فيهوش اشكال. واضح. يبقى ده ايه ده اسمه موانع الاسم. نعم نعم. الطلاق هذا كان في 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 الاسباب. الطلاق اذا كانت في العده يبقى حكم النكاح، وعده رجعيه، يعني ان طلق الرجل امراته وكانت ما زالت في العده عدة الطلقة الأولى أو عدة الطلقة الثانية ومات أحدهما يرث أحدهما الآخر لأن الزوجية ما زالت قائمة. أما إن كانت الطلقة الثالثة خلاص، حتى وإن كانت هي في العدة لأنه لا يحل له إرجاعها خلاص. أما إن خرجت من العدة خلاص أصبحت فرت نفسها، ما عادش في نكاح ولا في إيه ولا في شبه نكاح، الآن ممكن تزوج غيره تمام. فبالتالي الطلاق لو كانت المرأة في عدة رجعية ومات الزوج أو ماتت يرث أحدهما الآخر، لكن خرجت من العدة أو كانت في عدة بينونة فما في إيه؟ ما في إرث. تمام. طيب بقي أركان الإيه؟ أركان الإرث. تمام. يبقى أركان الإيه؟ أركان الإرث. برضو نفس الشيء شباب، أركان الإرث ثلاثة. تمام. وأركان الإرث هي كانت جديرة بأن احنا نتكلم عليها الأول، لأن هي الأركان اللي بيقوم عليها شيء بس، لكن الأسباب والموانع هي أهم فقدمت يعني. فلا شك أن أركان الإرث أشبه بأنها تكون أشياء بديهية، لا بد من إيه؟ من وارث، ولا بد من مورث، ولا بد من موروث. يعني دي أركان الشيء اللي بيقوم عليها يعني، ولا ما فيش مسألة الإرث من أصله. يعني إن مات واحد مالوش أي قرابة أو أسباب، مالوش أي قرابة أو شيء، ما فيش إرث. حتى لو كان معه مال هيروح للإيه؟ الخزانة العامة أو الإيه؟ بيت المال. تمام. أو في وارث وفي مورث مات لكن ما سابش حاجة، جاي يقول لك قسم لي التركة. طب ما ترك شيء، عامل زي بعضهم بعض الأدباء قالوا ما ترك فلان لزوجته، قال ترك لها 4 أشهر و10 يعني العدة. نعم. لا لا، التبني ليس لا 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 يوجب الإرث، لأن التبني في الإسلام ادعوهم لآبائهم، التبني يصح تربية لكن لا يصح نسبا ولا إرثا، لكن يمكن أن يوصي له. لكن لو هو متبني حتى لو كان معاه بقاله 40 سنة ومات ولم فما ماله في التركة شيء، يعني التبني ليس بنوة في الإسلام. تمام. لكن العادة في مثل هذه الأحوال أن احنا ننصحه أن يوصي له، لا في حدود الثلث، إن هي وصية. فبعضهم يوصي له بمثل الأولاد، بمثل نصيب واحد من الأولاد، يقول يدخل معي لأنه يصبح مع أخوانه بيقولوا له أخونا وكذا. وبعض الأحيان ما يكونوش حتى عارفين أو شيء من هذا القبيل، ساعات ما بتنكشف اللي عند الإيه؟ عند الخاصة إذا كان راضع من المرأة، فممكن ما يبانش يعني، وبأخو البنات محارم وكذا بيدخل ويخرج لأنه يصبح إخوانه من الرضاعة. لا، فلا الرضاعة ولا التبني لهم علاقة بالإرث. ما فيش شهادات تانية فرعية في من بعض العلماء يعني يقولوا انه ايه يعطى او شيء، بس ليس من باب الإرث اصلا يعني، لكن ما فيش إرث في الاساس. لكن في بعض العلماء يقول ان لم يترك احدا وكلام زي كده فده يكون اولى مش عارف ايه من بيت المال. دي مناقشات يعني فرعية، لكن الاساس يا شباب انكم تعرفوا ان الرضاعة ما تعطي إرثا، ولا التبني إن صح لا يعطي إرثا يعني. طبعا كما قلنا ما فيش تبني حقيقة بمعنى أنك تتبنى زي كما عند الغربيين أو كما كان في الجاهلية، لأنه جاء الشرع يدعوهم لآبائهم، فما يصحش أنك تجيبه وتسميه وتجعله ابنك زي ما كان في الجاهلية، لكن يصح أنك تربيه يعني، تربيه وكلام زي كده، وممكن مثلا زوجتك ترضعه علشان يبقى إيه ما فيش حرج يدخل على زوجتك ويدخل على البنات ما فيش. لكن من ناحية الإرث لا. فالعقلاء أو الفاهمين بيجي عند الإيه لما يكبر يكتب وصية يقول ندي فلان كذا، ليش؟ لأنه عارف لما تأتي تقسم التركة وهو قد رباه وكذا وتعود على أنه مثلا يعني عايش في ماله في كذا، ففجأة يحرم فمش جيدة يعني. فإيه فالأولى بالبر والإحسان اللي هو بدأوا معاه أنه يوصي له. تمام. لكن لو ما اوصى خلاص ما ماله شيء، يجي يقدموا كلام زي كده، بيجي بعضهم يقول لك ما مالكش خلاص. لكن لو احسن الاولاد ان هم يدولوا برضو لو ما ابوه ما الاب ما كتبش او الرباء يعني مثلا، ممكن نقول انها اجتماعية ما عادتش ايه ما عادتش شرعية. لكن الخلاصة الرضاع ليس له علاقة بالايه بالميراث، التبني ليس له علاقة بالايه بالميراث. تمام. هذه اسمها أركان الإيه الإرث، وارث مورث وموروث، يعني تركة تقسم على هذا الأساس. واضح شباب؟ طيب ها هذه يعني كأنها الايه، كأنها المقدمات. لما يأتي لك تركة، تمام، جاب لك واحد تركة على اساس انك ايه تقسمها، فكيف ايه كيف تقسمها او بما تبدأ، تمام. العادة دي اسمها الاشياء اللي هي بتخرج من التركة قبل قسمتها. شباب خلاص احنا الان ندخل في الكلام على الايه، على التركات. فالان معك تركة، واحد جاب لك قال لك ان فلان مات، مش نقسم تركته. اول شيء تدور على الايه، على الدين، تمام. هل عليه ديون؟ لانه لو كانت الديون تستوفي التركة يبقى ما فيش تركة. لو واحد ترك مليون وعليه ديون مليون، خلاص ما ترك شيء، معنى لا يملك ايه، لا يملك شيء، تمام. ايضا تكاليف الدفن هذا ايضا بيخرج من الايه، من التركة، تمام. اختلف العلماء في التقديم بين الدين وبين تكاليف الايه، الدفن او مخارج الموت او ما يعني، لها تسميات متعددة، لكن الجمهور على البدء بالدين، تمام. طب يعني معناه ما نكفنوش؟ يقول لك لا، يكفنوا اقرب الناس اليه لو ما لو استوفت الديون التركة. يعني فرضنا انه ايه، انه هو ترك مليون وعليه مليون، ما عادش معانا حاجة يعني نجيب له كفن، نجيب له كذا. فيقول لك يجب على اقرب الناس اليه اللي هو ممكن تجب عليه نفقته انه ايه، انه يفعل. طب ما فيش يجب على الايه، على من حوله من الايه، من المسلمين، او يجب على الدولة. المقصود ما فيش مسلم يمت من غير ما ايه، من غير ما يغسل ويكفن ودفن، مش يرمى في البحر، تمام. فالمهم كل قراءة عليه مش عارف ايات قرآنية والطقوس الاسلامية الشياطين. فيليل ايه، تكاليف الدفن، تمام. طيب بعدها الوصية، بعدها تخرج الايه، تخرج الوصايا ان كان في وصايا او شيء. والوصية لها شرطان يا شباب علشان تصح، تمام، انها تكون في حدود الثلث، وانها لغير وارث. ما ينفعش اوصي بنص تركتي او تركتي كاملة او ثلاثة ارباعها او شيء من هذا القبيل، ما ينفعش. فالشارع جعل لك من حقك انك ايه، تتصرف في حدود الثلث علشان لا تحرم الورثة. ما فيش في الشريعة يقول لك، يجيب لك في الافلام والمسلسلات احرمك من الميراث. احرم مين؟ احنا عايشين في اوروبا، الكلام ده يعني ما عقليتهم سخيفة جدا، يعني ما يعرفوش ادنى شيء عن الاسلام. ما فيش الاسلام الكلام ده، ما فيش اب يستطيع يحرم ابنه من الميراث الا ان يتحيل، يعني يجي يصرف التركة كلها وبتاع مش عارف ايه ويبيعها، لكن لما يموت يتركها، حتى لو كتب وصية بانه ما يدوش فلان، ما يسألوش الكلام ده، لان الله ختمها. مش حقق، مش هو، لان المفهوم المال في الاسلام، ودي مسألة طويلة، يعني غير الشرائع الوضعية، الشرائع الوضعية في فرنسا، في بريطانيا، مزاج، ومعانا قصص كتير، يوصل السمك، يوصل الكلب حقه، ويحرم الورث عادي، يعني دي موجودة كده يعني، او يحرم فلان او علان، او ساعات يوصل يرث اللي هو المتبنى، تمام، او القطة حقه او شيء من هذا القبيل، نتيجة الحرمان اللي هو، لان بعض الكبار السن عندهم لا يتفقدهم اولادهم، يعني فايش يعيش مع الكلب، عايش مع الكلب 10-20 سنة، ويقول لك وساب مليون دولار ولا شيء، يقول لك المليون دولار للكلب جيمي ده، ولا مش عارف ايش، ولا اوباما، ولا بتاع مش عارف ايش، تمام. ايه، فيجي الكلب اوباما ياخذ الفلوس كلها، ما يستطيع احد انه ايه، بالقانون، تمام. او القطة كذا، او واحدة عندها 3 سمكات او شيء، مش خصوصي لها، يقول لك لابد يحرم الكلب من الميراث لو ما زوجتش كلبة من نوعه، فيدوروا على كلبة من نوعه، تمام. وتلاقي الكلب مرفه معاه مليون دولار، والناس بتاكل من الزبالة او من المشحته وكلام زي كده. المهم ده ما فيش في الشريعة الكلام ده، الكلام ده كلام لعب. في تلت انت حر، وكمان التلت ده له ضوابط، يعني روحش واحد يوصي بيه لكنيسة ولا لملهى ولا لشيء، لا، إما شيء مباح أو مستحب أو واجب، لكن لا يصح في المحرمات. تمام، وبالتالي لا بد أن يكون شيء مباح. مثلا راح أوصى بأنه يعمل طريق للناس، ولا أوصى يجيب ماء للسبيل، ولا في مسجد، ولا أي محسنة من المحاسن. تمام، أو لو حتى شيء مباح، ما يعني إيه، لمدرسة، لمش عارف إيش، أي حاجة. المقصود مش هيوصي بيه في ملهى ولا كنيسة ولا دير ولا شيء من هذه الإيه، من معابد الكفار. فالشاهد في هذا تمام، في حدود الإيه، والأشياء دي في حدود كلها الثلث. تمام، لو زاد نردها. واحد جه، وده بيحصل، ناس كتير مش فاهمة، فأقول لك وصيت بمش عارف بالجربة الفلانية كذا، ما نيجي نحسبها نلاقيها نص التركة، ما ينفعش نردها للإيه، للثلث، حتى لو كانت للمسجد. لأنه يعني ده أصبح حق الورثة، ما عادش تصرف أنت، ده قسمة الله سبحانه وتعالى، فما ينفعش أنك تتحكم أنت خلاص. لأنه نظرية المال في الإسلام أنه المال استخلاف، دليل أنك مش يعني أنت مستخلف في الأموال التي معك أو ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. لأن قضية الإسلام، إحنا عقيدة أهل الإيمان، نحن رزقنا الله سبحانه وتعالى هذا المال، فالمالك لنا والمالك للمال كله هو الله. وبالتالي المالك هذا أمر مملوكه أن يتصرف فيما رزقه بالصورة الفلانية، فيمشي على الإيه؟ على ما أمره مالكه. لكن التاني بيعتقد أنه عايش كده سبهللة في الدنيا، يعني إيه؟ يخبط دماغه بالحيط، ما عندوش إيه؟ ما بيعبدش حتى عيسى ولا مش عارف إيش، ما هو جارب إيه؟ ما عندهمش حاجة، أهو كده حاجة بيروح يوم الحد يطمن نفسه خلاص. تمام، لكن ما فيش أحكام، ما فيش شريعة، ما فيش شيء. روحي كما قلت للكلبة، للقطة، للشوية السمك. تمام، ويحرم ابنه أو بنته أو شيء من هذا القبيل، ده ما صح. فالمهم التاني شيء، لغير وارث ما ينفعش أنك توصل زوجتك أو ابنك، لأن ده ممكن يستخدم في تغيير الأنصبة. ما هو إيش الله حدد أنصبة، فأنا ممكن ألخبط الأنصبة دي. لو جاز لي أن أنا أوصل للورثة، جعل نصيب الزوجة إما الربع أو الثمن. تمام، فأنا أروح أديها أوصلها كمان بثلث، فأنا كده ما خليتهاش ربع ولا ثمن، ده أنا خليتها، يبقى كده لخبطت. لا، ده الثلث ده كمان اللي هو الوصية يكون في خارج الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. فنيجي لو مثلا إيه، فلان أوصل ابنه بقطعة الأرض الفلانية، لا ما ينفعش. أو بعضهم يجي يشتي بيحب واحد، فإيه يشتي يميل ناحيته تماما، يحب زوجة من الزوجات، يشتي إيه يحرم الثانية ويدي دي كل شيء بحسب ما يسيطروا عليه. تمام، والجهالة والأشياء دي كلها تتدخل. لكن المفروض أنه حتى لو غلط، فإنك إحنا عند التقسيم نقول ده ما ينفع، ده كلام فارغ، يعني كلامه ده مردود عليه، ما يعني حتى لو كتبوا أوصى، ما دام مخالف للشرع يرد. تمام، وخلاص تبطل الوصية إن كانت لإيه، لوارث، إلا إن أجاز الورثة قالوا قولوا عادي خلاص، وحقهم لو ادوا لكم من المال، إحنا ما نزعلش، ما دخلنا. يعني ما يعني الآن أبناء وأوصى بالثلث الواحد من الأبناء وهم الورثة، قالوا عادي إحنا مش محتاجين، أصلهم مسكينون، تمام لو ادوا لكم من المال إحنا ما نزعلش، بس لكن حقكم إنك إيه تمنع هذا. تمام، كونك تتنازل ما فيش مشكلة، زي الديون والأشياء دي، أنت لك عند فلان مليون، يدخل فما شعوز، مش هيقول لك لا، الشرع مش هيقول لك لا، ما حقك لازم تاخده، لا ممكن تتنازل عنه ما فيش مشكلة، يعني ده مسألة أخرى يعني. تمام، أي واحد تنازل لأي حد ما فيش مشكلة. تمام، نعم، قال إيش؟ ابن الابن دي إشكال، يعني المفروض إنه ليس وارث. ابن الابن يعني ما دام الابن موجودا، ما دام الابناء موجودين، فابناء الابناء محجوبين، فهو ليس وارثا. لكن شوف يا شباب، كان اهل اليمن عنده في عند الزيدية استحباب الوصية للوارث. فلما جاء الشوكاني رحمه الله تعالى في المتوفى في عام 1250، وتولى القضاء العام اللي يسموه قاضي القضاة، فهو كان قاضي قضاة القطر اليمني، فما وجد تلك المسألة وجدها مخالفة للحديث. كيف النبي بيقول ايه لا وصية لوارث، وأنتم بتقولوا باستحباب الوصية للوارث، فعمم على الناس أنه خلاص من أوصى لوارث هنمنعه. فالناس يتحيلوا إزاي؟ أصبح بدل ما يوصل ابنه يوصل ابن ابنه. تمام؟ أنا مثلا عندي إبراهيم، فأنا لو أوصيت لإبراهيم هذا مباشرة يجي الشوكاني يبطلها، فأوصي لابن إبراهيم وهي في يد إبراهيم هياخدها عادي، ما هو العيل الصغير مين اللي وصى عليه ومين اللي في يده المال؟ الابن. فبالتالي ما يجي يبص لا ده ما أوصاش للوارث، أوصى الابن الابن اللي هو محمد ابن إبراهيم هذا. تمام؟ ومحمد هذا مش وارث. فجاء الشوكاني اجتهد قال ولا لمن أدلى بوارث، اعمالا للنص يعني، هو ما تحيلوه هو تحيل لهم يعني، يعني ده اجتهاد بقى، ده اجتهاد النص لا وصية الوارث. ده الشوكاني اجتهد عمل ايه هذه المسألة، واختيرت في القانون، موجودة في القانون اليمني يعني، اختاروها اللي قننوا او اللي جمعوا القانون اليمني اختاروا هذه المسألة. تمام؟ لكن عموما الاصل لا وصية الوارث، هو الشهاد جيد لما يكون ايه يعني الناس عندهم هذا التحيل، لانهم يريدون ابطال الامر الشرعي بالتحيل، فهو جاب لهم شيء ما هوش افتئات لكنه محاولة لإقامة النص الشرعي أو محاولة لإبطال الحيلة. واجتهاد ممكن يأتي عالم يقول لا يعني جمهور العلماء ما قالوش بهذا الكلام. تمام؟ لكن مقصده فتوى بقدر ما رأى، لأنه العالم الإسلامي غالبه ما فوش الوصية الوارث هذه، كما قلت المذاهب الأربعة ما بتقولش باستحبابها، الزيدية هم انفردوا بهذا القول استحباب الوصية الوارث، فعلشان كده الشوكاني جاب لهم الاجتهاد هذا. المهم يعني فده ايه ده بالنسبة لله. طيب يجي بعد كده بقى ايه نيجي التقسيم التركي. خلاص كده انت ايه ده كله من ده بيسموه من الراس، من راس التركة. قبل ما لو خلصت التركة في الحاجات دي خلاص مع السلامة. بس هو هذه الثلث هذا من ثلث التركة، معناه لو انت خدت وصية معناه ان فيه ثلثين ايه يعني، لكن ممكن تبص لقى الدين ويخلص التركة خلاص. المقصود ان ايه انا ماشي بالترتيب، انا ماشي بالايه بالدين تكاليف الموت الـ وبعدين لو بقي شيء في الوصايا اخد ثلثه في الايه في الوصايا ان كان في وصايا، وان ما كانش فيه خلاص بتجاوزها يعني، ما فيش عنده ديون خلاص ما فيش. تكاليف الدفن هم دفنوا ولاده ما خدوش من التركة ولا شيء، عادة يقع كده خلاص ما ناخدش من التركة، ما فيش وصايا برضو ما فيش خلاص، يبقى البداية هنا يعني. هي الخطوات بس ايه ترتيبية، قد توجد وقد لا توجد يعني، مش في كل الايه مش في كل الاحوال. تمام؟ واضح شباب؟ طيب دخلنا بقى ان احنا نبدأ ايه بعد كده صفينا التركة، اصبحت الان جاهزة القسمة على الايه على الورثة. تمام؟ معانا مجموعتين من الورثة دول أهم شيء يعني إيه اللي هم أصحاب الفروض والعصبة. تمام؟ معانا مجموعتان أصحاب الفروض والعصبة. أصحاب الفروض والعصبة دول أهم حاجة شباب يعني لو أتقنهم الإنسان أتقن أصحاب الفروض وترتيبهم وأحكمهم وأصحاب العصبة يعني يستطيع يقسم المسألة ببساطة يعني، وهو معناه كده بدأ يعني ده الايه ده المكمل. تمام؟ فنشين نحن نتنبه لهذا، بنبدأ بايه الاول ندي اصحاب الفروض والباقي نعطيه للعصبة. قاعدة كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. شوف النبي رتبها، يبقى معناها نبدأ بأصحاب الفروض وبعدين ما بقي هياخدوا ما يسمى بالإيه العصبة، العاصب ده بياخد الباقي، وإن لم يبقى شيء خلاص ما ياخدش يعني. لو أصحاب الفروض استنفدوا ممكن يروح عليه يعني، على سبيل المثال وإن كان يعني إيه، بس لكن عشان نوضح مثلا لو كان عندي مثلا إيه زوج وأخت شقيقة وبعدين مثلا ايه ابن عم، الابن عم ده عصبة. طب تعالى لما نقسم على حسب التقسيم، طبعا سيأتي ان شاء الله، بس انا نقصري الزوج هياخد نص والاخت هتاخد نص، ما بقي شيء، فابن العم ما ياخد شيء وهو عصب. انه ليش؟ لان الترتيب نبدأ باصحاب الفروض، فان بقي شيء كان هياخد. لو فرضنا ان ما فيش اخت شقيقة كان هياخد الباقي نص، لأنه بيأخذ الباقي. فهو ده إيه يعني، حتى في بعض كتب الأدب إن في رجل اسمه ابن أبي العيناء، يعني أديب وصاحب نكتة، فكان بيتغدى عند أحد الأمراء، فالأمير جلس هو أصحابه الكبار على منضدة أو طاولة طعام، والشاعر مع بقية الشعراء والأدباء على طاولة تانية. فكانوا الطباخ يأتي بالصنف إلى الأمير وأصحابه يأكلوا منه، وما بقي ينقلونه إلى الإيه؟ إلى فابن أبي العيناء قال: أيها الأمير، ما نحن اليوم إلا عصبة، يعني ما بقي. فده يعني مثال لطيف يوضح الإيه، فدول يأكلوا شبعوا تمام، بقي شيء، بقي نصف الصينية، ثلاث أرباعها، ربعها، بحسب جيتهم للصنف، وبعدين ينقلوها إلى الإيه؟ المائدة، ما بقيش شيء خالص يعني. فالعاصب هكذا تمام، جالس ورا. وده مش معناه انه هو يعني ضعيف، لا، هو بيختلف يعني. ممكن مثلا الابن عصبة، بس عصبة قوي اصلا، هو بيحطم الاصحاب الفروض يعني، بيحجبهم، فما تجدوش ابدا ممكن يمنعوه. فبالتالي شوف، فبالتالي العصبة يا شباب له ثلاث احتمالات. ممكن ياخد التركة كلها لو ما فيش اصحاب فروض، توفي رجل عن عم خلاص المال كله، او ياخد الباقي، كان زوج وابن عم هياخد الباقي، او لا ياخذ شيئا او لا شيء. يبقى اما ياخد كل شيء، اما ياخد باقي، اما ياخد لا شيء، بحسب الايه. ما فيش امامه اصحاب فروض وهو اولى عاصب، اول عاصب، خد كله. توفي رجل عن مثلا ابن، خلاص خد التركة كلها. توفي رجل عن زوجة وابن، خلاص الزوجة تاخد الثمن والابن يأخذ الباقي. طيب توفي رجل عن توفيت امرأة عن زوج وشقيقة وابن عم، ما ليش حاجة بالعم. فأحواله ثلاث أحوال تمام. نعم التمام، مش لازم كل واحد يمر مش ممكن يحصل ان الابن ما ياخدش شيء يعني، لانه قوي، بيحجب ناس كتير، فبالتالي عمره ما يحصل مع انه ايه، انه ما يبقى له شيء. لا، فاما ياخد التركة كلها، واما انه ايه، واما انه ياخد الباقي بعد اصحاب الفروض، لكن ما يحصلش ابدا انه ايه. ومين اللي هيستطيع انه ايه ياخد التركة في وجوده، لان كتير من اصحاب الفروض يحجبون في وجوده تمام. يجي مثلا ايه الاخوة والاخوات يحجبهم تمام، حتى البنات يقوم يعصبهم ما يخليهمش ياخدوا ايه، ياخدوا لوحده، فبالتالي ما حدش بيقدر يسد معايا تمام. فالان يا شباب احنا محتاجين بقى ان ايه نرتب يعني دماغنا، ان احنا نبدأ نشوف اصحاب الفروض وشروطهم، وبعدين نبدأ ايه نشوف العصبة وانواعها ايضا. اذا درسنا الموضوعين دول دراسة جيدة صحيحة، هي ان شاء الله تعالى تكون هي دي الايه، دي الاسس، وتستطيع انك ايه مشيئة الله انك تبني عليها يعني تمام. فده مهم جدا يعني ايه ان احنا نشوف هذه النقاط تمام. طيب الفروض يا شباب، هنبدأ بالفروض. الفروض هي ستة تمام، محصورة يعني. فاما شوف ثلثين او ثلث او ثلث، واما نصف وربع وثمن، يعني هي ستة بس ايه كأنها مجموعتان، يعني ثلثين ونصف الثلثين ونصف الثلث، ثلثين ونصفهما ونصف نصفهما، النصف ونصفه ونصف نصفه تمام. فدي سموها مجموعة النص، ودي مجموعة الثلثين. فالفروض محصورة في هذا، ما ينفعش تقول فلان معاه خمس، عايش حاجة اسمها خمس، فلان معاه سبع، عايش حاجة اسمها سبع تمام. في حاجة اسمها ثلثين، في حاجة ثلث، في ثلث، في نص، في ربع، في ثمن، هذه الايه الكسور الموجودة. والتعامل بالكسور الاعتيادية في الفرائض، مش بالكسور العشرية تمام. فاحنا الان عاوزين نعرف مين اصحاب النص، مين اصحاب الربع، مين اصحاب الثمن، مين اصحاب الثلثين، مين اصحاب الثلث، مين اصحاب النص، عشان ما يجي لك في المسألة تديله صح. فده تجميع. تمام. ومهمة الشروط، يعني مش قضية ان ايه انا اعرف صاحب النص، لكن اعرف صاحب النص ده ياخده بشرط ايش، ان الشروط دي مهمة، وهي اللي ايه اللي يعني بعض الحين ما انتبهش لها الطالب. تمام. فنبدأ بأصحاب النصب. تمام. من أصحاب النصب وإيش الشروط اللي هي بياخدوا بها الإيه بها النصب. تمام. النصب يا شباب هو يعني 5 من 10، يعني بذكرك إن أصحابه 5 بس، وإن كنا نحن لا نستعمل حكاية 5 من 10 اللي هو ده بيسمى الكسر العشري، لكن بس علشان اربط لك ان اصحاب النصب 5، اصحاب النصب 5 على النحو التالي. يبقى بالتالي خلاص كده الفروض يا شباب. الساعات يقولوا ايه؟ الثلثان والنصف ونصف نصفي ونصفهما ونصف نصفهما مع بعض، او يمسكوا اللي في الوسط يقول لك الثلث والربع وضعفهما ونصفهما. ده طريقه ايه يعني في ذكر الفروض، يعني يقول لك ثلث والربع ونصفهما وضعفهما، او دي يسموها التوسط، ساعات الترقي وساعات التدلي. ما تبدأ من الاعلى تقول الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، او تبدأ من تحت تقول الثلث والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، او تبدأ من الوسط يسموها التوسط، الثلث والربع وضعفهما ونصفهما. عموما المسألة مش محتاجة كل الدوشة دي، ده هم 6 ايه 6 ارقام يعني، لكن يعني ايه يعني 6 ما يتوهش الواحد فيهم، يعني ايه لو هم 10 ولا شيء يعني ممكن ايه تبقى صعب. فبالتالي دي الارقام اللي هي ايه هنتعامل بها. طيب الان هنمسك اول حاجة مجموعة النص، النص وبعدين الربع وبعدين الثمن، وبعدين نمسك مجموعة الثلثين، الثلثين والايه والثلث والثلث. فأصحاب النصب كما قلنا 5، الزوج، البنت، بنت الاب، تمام، الشقيقة، الأخت لأب. وهنا هناخد الايه هنا الربع وهنا الثمن، لانهم يعني وكده يبقى مجموعة الايه مجموعة النصب. شو يا شباب، الزوج مريح نفسه ياخد النصب بس بشرط عدم وجود الفرع الوارث اللي هو الاولاد، يعني او اولاد الاولاد. يعني لما تموت امرأة وتسيب زوج، نشوف لو ما كانش عندها اولاد ولا اولاد اولاد ادينا الزوج النصف، طب لو كان عندها اولاد نديله الربع. يبقى هنا ايضا هيكون من اصحابه الزوج، بس يخلي بالك الشرط اللي هنا غير اللي هنا، هنا عدم هنا وجود. المهم انه تبع الميتة. ليش اصلا احنا ليش بنقلله؟ علشان التاني هياخد ايه، لان الاولاد هياخدوا اصحاب نصيب كبير. فيعني هي الفرائض كده يعني زي تقول بتضيق وتتسع اوتوماتيكيا. يعني اصحاب الانصبة دول لما يحصل انه يبقى في ورثة كتير كل واحد يكش شوية علشان المكان محدد، يعني مكان معين، فانت تقول لم نفسك شوية زي المائدة اللي ايه بيجي ياكلوا ما بيكون ما في الا 2 أو 3 فبيجلسوا براحتهم كل واحد بيفرش رجله، وبعدين يجي ايه لم نفسك لم نفسك لانه كل دول عاوزين ياكلوا. فهي نفس الشيء تلاقيها كده يعني سبحان الله، يعني تجد فيها ذاتيه عجيبه، يسموها كلمه اوتوماتيك، بعضهم يترجمها ذاتيه، يعني انها ايه تلم وتفرد. فما شو الزوج لما يلاقي ما فيش عندها اولاد خلاص يبرطع في التلف، ثلث نص يلا احنا يعني لا اغلى منك، لكن في اولاد لم نفسك شويه بقى ينزل ايه ينزل ياخد نص اللي كان هياخده. وبالتالي الزوج هو ما بين ده وده ما بس خلاص الزوج وما يأثر عليه للأولاد. فأنت ما تشوف في التركة زوج شوف في أولاد في أولاد في أولاد في أولاد يبقى عمل له رب ما فيش أولاد ما فيش أولاد ادي له بس يبقى بالتالي الزوج ما بينها. ما تجيش بقى في طالب يضايق أكثر اختبارات يجي زوج يكتب لك تلت عمرك سمعت عن الزوج مع تلت ما سمعش فرايض يعني بتحس في 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 اغلاط كده يعني ايه لا تؤاخذون فيها حيمره او حميره لا اسميها يعني كانوا يسموها عندنا في الكليه فيتال مستيك يعني اخطاء قاتله يجي يقول لك كذا ما انت ايه يا ابني انت بتقول ايه ده انت تموت المريض كده ماشي روح روح يرتبك صدق الشافعي لو انت تقول له حاجه زي كده مثلا تدي عكس او شيء إيه. مثلا يرفع له الضغط وهو عنده ضغط ولا ينزله له وهو عنده اصلا بتاع بس يا ابني روح روح ده ما تنفعش لانه مش مش مفيد. انا في الشيخ يعني انا اقبل انه مثلا يقول لي نص وهي اصلا ربع وغلط نسي او قال لي ربع وهي نص ليش يعني زي تقول ايه ممكن يكون سهي لكن ده اللي يقول لك ثلث يعني سهي راح فين يعني إيه يعني او يقول لك ثلثين ايه ده بتحس انه بيستهبل تمام ما ينفع يعني في 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 اخطاء معقوله شويه يعني ما يجي يعني يحسسك ان الانسان ده فهم الفن بس نسي غفل وكلنا بننسى ونغفل وفي اخطاء تقول لك ان ده ما دخلش اصلا ما 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 مالوش في الموضوع خالص يعني ده ايه جاي من بره فبيحط لك كده ارقام بيفتكر ان ايه يعني يحط لك ارقام انت تفرح بيها وخلاص يعني ايه اختار وخلاص. فالمقصود فالزوج الان مفروض تحفظ نص ربع مش تقول لي تلت تلتين مش عارف ايش الشغلات دي تم الزوج بياخد تم تمام واضح. ف وشوف الزوجه الزوجه احنا صح ما هتيجي هنا ايضا الزوجه يا شباب شوف الزوجه برضو نفس الشيء هي بس الزوجه هتبدا من 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 نزله الزوج وتنزل لها نزله ثانيه يعني شوف الزوجه تاخد لان الذكر مثل حظ الانثيين هي هتبدا من الربع عند عدم وجود الفرع الوارث. فلو مات الرجل وترك زوجة ما معاش أولاد تمام ما معهوش أولاد فنديها الربع. طب عنده أولاد تنزل بقى الوحدة هنا في التم. فشو يا شباب احفظوا هذا يعني الزوج بيبدأ من نص ما ينزل ينزل للربع هي تبدأ من الربع وتنزل للتم. أعتقد دي ما فيهاش مشكلة يعني. الزوجة زي الزوجات يتشاركن في في الربع او الثم يعني عشان كده هم تلاقيهم يكتبوا او الزوجات لا فرق ياخدوا من نصيب بعض يعني هو نصيبهم واحد يزيد عددهم ولا يقل لو في واحدة تاخده لو في اثنين ياخدوه لو في ثلاثة لو في اربعة ما فيش ما معهم الا الربع او الثم ولا ندي كل واحدة ربع يبقى راح التركة واحد مع اربع زوجات كل واحدة ربع ربع والباقي يروحوا فين ها ينفعش هو زي ما تقول ايه مرتبة معينة او يعني زي ما تقول خانة معينة فيها الربع تدخل فيها واحدة تدخل فيها اثنين تدخل فيها ثلاثة تدخل فيها اربعة ما معهم الا الربع او الثمن عند وجود الفرع الوارث. فبالتالي يا شباب الان واضحة الزوج نص ينزل للربع الزوجة تبدأ من حيث ينتهي لان الانثى نصف الذكر تبدأ من الربع لما تنزل للثمن نفس الشرط وبرضو ما تأثر لا بالاولاد وبالتالي ما يجيش واحد يكتب لي تحت الزوجة نصف نصف ليه لك عند مين دي المجوس ولا عند من ولا حتى بعض الحين نفجعه نقول له يا ابني كده انت خالفت نص القرآن ده انت كده ممكن يعني بره خالص يعني ازاي ان القرآن يقول كذا وانت يقول ما حش ما 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 مش في شريعة الاسلام ابدا ان الزوجة تاخد نص ولا ان الزوج ينزل تمن ما حش ما فين تقول له ده شرع مين يا ابني جبته منين تمام لكن الشريعة الزوج نصف ينزل ربع الزوجة تبدأ ربع تنزل تم والربع والتم كده انتهى ما معهمش ما فيش غير دول فكأن الربع للزوج والزوجة. طبعا الزوج والزوجة ده تجميع يا شباب ما يوجدوش في تركة واحدة لانه لو في زوجة تركة يبقى الزوج هو الميت يعني الشغل يعني ما يعني ما يوجدوش بصفة الزوج والزوجة الا اذا مات احدهم لكن ممكن يوجدوا لو قرابة بس مش باسم زوج وزوجة يعني اولاد عم او شيء يعني مثلا ممكن ايه يموت رجل ويترك بنت
وابن ابن عم مثلا، ويكون هذا زوج البنت دي.
بس انا في المواريث ما تقوليش زوج، لان انت ما تقولي زوج يبقى زوجته اللي ماتت، لكن هو زوجها يسدوا بعيد، لكن هم الان ما بيرثوش بهذه الصفة، يبترث بكونها بنت وهو بيرث بكونه ابن عم او ابن ابن عم. تمام، ممكن يكونوا زوجين نعم، بس ما نرجعوا. لكن انت ما تيجي تقول لي ايه زوجة، يبقى مفهوم ان مات ده رجل وزوج المرأة دي. تمام، مات عن ام، يبقى معناه ان ابن ابنها او بنتها تمام، وهي دي امه. تمام، وزوج يبقى كده على طول ام الميت ده ممكن يكون ذكر او انثى. زوج يبقى معناه الميت انثى، زوجة يبقى الميت ذكر. يبقى انسان يعقل الامور ما يلخبطش، يعني ايه ما يجيش يقول لك توفي مثلا او زوجة وابن مش عارف ايه، يقول لك هو المتوفى ذكر ولا انثى. يا ابني بنقول زوجة، فيعني ينتبه الواحد ايه. تمام، فكده الربع والثمن خلاص، لان الثمن هي بمعنى للزوجة بتاخده عند وجود الفرع الوارث، وبتاخد ربع عند عدم الوجود، لانه كما قلت في متسع عندها ربع، ففي ضيق تاخد ثمن. الزوج يبدأ يتسع في النص، لما الضيق ينزل، وبالتالي نص ربع ربع ثمن، وده واضح. تمام، نيجي الباقي هؤلاء اصحاب النص، نرجع لهم تاني. البنت بتاخد النص بشرطين بديهيين، مش معقول انا اديها النص وجود بنات اخريات، يبقى تكون منفرده. تمام، وكذلك في مش معقول اديها النص في وجود ابن، يعني مش معقول، لان اصلا لو اديتها نص وفي بنت تانية اديها نص بقى ضاع التركه. طب اديتها نص والابن اديله تركه كامله، يبقى عاوز تركه ونص، يعني الذكر مثل حظ الانثيين. وبالتالي شرط بديهي يا شباب انه يكون ايه عند عدم وجود المثيل او المعصب اللي هو الابن، وعدم وجود المثيلة يعني اللي زيها، معناها تاخد النص لما تكون لوحدها من مستواها. سهل الاخرين يبقى يوجد ام يوجد مش عارف ايش، لكن ما يوجدش زيها، لان تنفرد تنفرد عمن هم مثلها، لانه بديهي انا لو كان في بنت تانية طب اديت دي نص اديت تانية نص يبقى التركة خلص، لو كان في ابن تاني اديت دي نص يبقى ادي له تركة كاملة، وانا عاوز تركة ونص روح اشحت نص تركة من الجيران. فبالتالي البنت تاخد ده اذا انفردت، بس مش انفرد عن جميع الورثة، انفردت عمن هم في مستواه من البنات والبنين. ساعات نعبر نقول عدم وجود المثيل او عدم وجود المعصب اللي هو الذكر، وعدم وجود المثيلة، او عدم وجود بنت اخرى، وعدم وجود ابن، هو نفس المعنى. تمام، هذا الكلام هنشترطه في الجميع، لان نفس المشكلة، مش معقول ادي بنت الابن برضو نص ومعها بنت ابن تانية اديها نص تنتهي التركة، والشقيقة نفس الشيء. فبالتالي الشرطين دول يا شباب مش محتاجين حفظ، هكررهم. تمام، عدم وجود المعصب، عدم وجود المثيلة، نفس الشيء عدم وجود المعصب، عدم وجود المثيلة. تمام، الأخت الأب نفس الشيء، عدم وجود المعصب، عدم وجود المثيلة. خلي بالك بقى كمان هزود الشروط، لأن احنا كده بننزل، يعني أنا ساعات أعملها لهم ده على هيئة هرم هكذا. خلي الزوج الواحد هو دول الأربع بنات دول هتكرروا معانا، دي أقوى دي أضعف دي أضعف دي أضعف، وانت كل ما الوارث يكون ضعيف تزداد عليه الشروط. فشوف الآن بنت الابن معها الشرطين حق البنت، وزيادة كمان شرط عدم وجود من هي أعلى من هو أعلى منها، يعني ما بنت الابن، طب ما لو وجدت بنت تبقى هي أولى، يبقى هنا عدم وجود فرع اعلى سواء بنت او ابن. تمام، يعني كل واحد من دول هيشترط عدم وجود اللي قبله. لما تيجي للشقيقة هتشترط عدم وجود دول وعدم وجود دول ايضا بذكرهم، يبقى ممكن هنقول عدم وجود الفرع الوارث، وده يجمع الجميع. شوف الشقيقة عدم وجود البنت والابن من باب أولى، وعدم وجود بنت الابن وابن الابن من باب أولى. فكل ده بدل ما أقول عدم وجود البنت وبنت الابن وعدم وجود الابن، ده يسمى الفرع الوارث. فده الشرط ده جمع أربع أصناف. زيادة على كده الشقيقة أيضا عدم وجود الأب، لأن الأب يا شباب هو الواسطة في الإخوة، فهو أولى من الجميع. ودي قاعدة يا شباب خدوها من الآن، الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات. أيا كان نوع الإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، دي قاعدة ما فيهاش خلاف، يعني مجمع عليها. لما تشوف أب وأي صنف من أنواع الإخوة أشطب على الإخوة وانت مغمض العين. شو دي لك قواعد مطلقة على أساس احفظها ما تشككش فيها، ما تشوف المسألة على طول أقول لك على الكلام ده ما تسألش. فأنت لما تشوف أب في التركة، لو وجدت أي حد اسمه أخ أو أخت، سواء شقيق ولا شقيقة ولا الأب ولا الأم، أشطب عليه. فالأب يحجب جميع أنواع الإخوة والأخوات بالإجماع عند الأئمة كله، تمام. فهنا برضو هنشترط عدم وجود الأب. معنى لو وجد الأب الشقيق دي ما فيش حاجة اسمها نص، تاخد نص وجود الأب. طيب الأخت الأب نفس الشروط، وزيادة عدم وجود الشقيقة والشقيق، يعني نفس الشروط. هنشترط عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأب لأنها أنزل، وعدم وجود الشقيقة والشقيق. شوف الشروط بتزداد كل ما ايه، لان الهرم بينزل، فده يتشعلق بصعوبة. دي اقوى. خلينا من الزوج، الزوج حالته منفرد، لكن الاربع بنات دول مهمات وهيتكررنا معنا في التلتين، وهيتكرروا ايضا في العصوبة، هيتكرروا كتير، فانتبهوا لهم. وبنكتبهم دايما بالترتيب ده، لان دي اقوى، ودي كأنها النائبة بتاعتها، والشقيقة كأن الاخت الاب النائبة حقها. فكل ما ترجع تزداد الشروط وتجد ان دي لابد اللي قبلها يشترط عدم وجوده لانه هيكون اولى، وهذه ايضا يشترط عدم وجود اللي قبلها لانهم اولى، وهذه يشترط عدم وجود كل اللي قبلها. بس خلينا من الزوج، الزوج ما لهوش دعم، تمام، المقصود في البنات دول. فبتزداد الشروط. نعم. لا، الاخ الشقيق مش اصحاب الفروض، من هيأتي في العصبة. فهي القضية كده يعني ايه؟ ايوه، ما احنا قلنا شوف عدم وجود الشقيق والشقيقة هيحجب هذه، تمام؟ ايه؟ وايضا ما احنا قلنا عدم وجود المعصب هو ده الشقيق. فالان ده نصف اصحاب الفروض يا شباب، يعني اصحاب النص واصحاب الربع، يعني انا مقصودي ايه؟ حاول تمنطقها وتفهمها لنفسك، يعني بحيث ان ايه يسهل عليك ربط المسائل، بدل لان ساعات يحفظ وبعدين ينسى. لكن الفهم يعني فيها منطقية، يعني ايه انا مقصودي، هي اصلا فيها حكم كبيرة، فعلشان كده ما هيش غير معللة. يعني الفرائض لها تعليلات واضحة والعلماء يتكلمون عليها، وحتى يسألون عن بعض الاشكالات اللي هي لما كذا، لما يعطى كذا، لما يمنع كذا، عادي، يعني ده نوع من التفقه، يعني لانها نوع من المعاملات، يعني مش هي، يعني هي داخله في باب المعامله، فبالتالي ليست تعبديه، بل ممكن يسال عن ايه، عن الاسباب والعلل والروابط والاشياء. فالاشياء دي ساعات تربط المسائل العلميه يا شباب، يعني ربط المعلومات وتعليلها مما يسهل حفظها، لانك بتصبح متمنطقه عندك، فمش محتاجه حفظ كتير. فشوف زي ما قلت لك ان ايه، ان ازاي الشروط دي هي بيكون فيها صعوبه، بس شوف انها ايه، منطقيه. اول واحده اللي هي البنت قويه، بس بديهي ان مش ممكن ادي طب انا لو كان عندي 3-4 بنات مش معقول ادي كل واحده نص، فبديهي ان انا مدي البنت النصف هذا الا عندما تنفرد مش عن جميع الورثه، تنفرد عمن هم مثلها، اللي هم ايضا يستحقون النصف لو وجدوا، وبالتالي ما استطيعش اديها نصف وجودهم، لا، انقلهم الى نصيب الثلثين، تمام. وبالتالي هي ما بتاخد نص الا عند عدم وجود نظائرها. طيب بنت الابن هي انزل منها، هيشترط برضو فيها عدم وجود بنت ابن اخرى، لان مش معقول ادي بنت الابن نص والثانيه بالنص ولو واحده ثالثه اديها نص، ما ينفعش. اروح للثلثين بقى كما سياتي. وعدم وجود ابن ابن، ومن باب اولى عدم وجود البنت والابن اللي هم اعلى منها، لان لو وجدوا هم اولى منطقي، لان التركه بتمشي هكذا، الاقرب فالاقرب. يعني انت الان اولى بيك ابنك وبنتك ولا ابن ابنك وبنت ابنك؟ لا، اولى بيك الاقرب اللي هم الطبقة الاولى، يسمونها الطبقة الاولى. طيب الشقيقة في الفروع الان، دول الفروع، دول الحواشي، الحواشي ابعد. فالانسان اقرب اليه اولاده ولا اخواته؟ اولاده. فبالتالي هتجد ان الشقيقة ايضا ما تحصل على النصف الا اذا انفردت عن امثالها من الشقيق، ان ما يكونش فيه شقيقة وما يكونش فيه شقيق. ايضا اذا انفردت عن الفروع، ما يكونش فيه ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن. وايضا الاب كما قلنا، لان الاب هو الواسطة بين الاخوة والاخوات، وبالتالي هو اولى، الواسطة اولى، يقول لك انا اولى. انت بتتصل باخيك او باختك عن طريق من؟ لن تولدت ولا هو ولدك، لكن بتتصل عن طريق الاب. فيجي الاب يقول لك انا اولى. يعني انت الان انت يقول لك انت عرفته منين؟ انت ده عرفته منين؟ انا اللي معرفك بيه. ايه يعني الصله اللي بينكم هو الاب، صح؟ فهو في الوسط يقول لك انا اولى، ادام انا موجود ما انا اولى. الميه ما تعديش على عطشان، انتوا اصلا على الصله بينكم بتمر بيا، فيجي يمسكها. لكن لو مش موجود تمام خلاص. فبالتالي بنيجي نشترط، ده شرط مش موجود في الفروع هنا، لان هو مش واسط الاب. فبنيجي نشترط، نزيد نقول ايه؟ عدم وجود الاب، سواء في الشقيقة او في بل في الشقائق والاشقاء والذكور نفسهم كمان، كما ستوجدناها قاعدة عامة ان الاب يحجب جميع الايه، جميع انواع الاخوة. واضح شباب؟ يعني هل في استفسار؟ نعم. لا، من اصحاب الفروض بس مش من اصحاب النص. هتأتي في ايه؟ فتأتي في السدس والثلث لسه. يعني ما استوفي الاصحاب الفروض ساعتها قل لي فين فلانة. هو غالب اصحاب الفروض عموما يا شباب نساء، يعني اصحاب الفروض غالبهم نساء، ما فهمش ذكور الا الزوج كما ترون، والاخ لام. والاب والجد موجودين في الفروض والعصبة، يعني علشان كده مش اساسيين، لكن الـ هم يعني اصحاب فروض من الرجال هم الزوج والاخ او الاخوة لام، ما سواهم هتجدهم ايه؟ هتجدهم نساء. فالغالب على اصحاب الفروض النساء، واما العصبة فالاصل فيها الرجال، العصبة صلب كما يسمونه. تمام؟ فتلاحظوا هكذا حتى تشوفوا، يعني ما في الا الزوج دخلي على جنب. تمام؟ وهنا الزوج برضو، ما خلاص، فاحنا قلنا الزوج، زوجة، هنا زوجة. وهنلاقي في الثلثين الاربع بنات دول، بس لما يتكررن البنتان، البنت الابن، نفس الايه، نفس دول، بس ايه ما يتكررن. لما يبقى عندي بنتين كما قلت مش هقدر ادي كل واحدة نص، فيروحوا بقى معهم الثلثين لو حتى كانوا 10 ولا 100. تمام؟ فاصحاب الثلثين كلهم بنات، الاصحاب الثلث برضو الام والاخوة لام. ممكن يكون في اخوة ذكور كما قلنا، الاخوة الايه لام بس. والثلث نفس الشيء، ايه، هنجد ان كله نساء ما عدا الاب والجد. الاب والجد في الاساس هم اصحاب عصبة، بس بيدخلوا في اصحاب الثلث من باب الاحتياط. المهم انه ايه، الغالب على اصحاب الفروض، الاصل في اصحاب الفروض النساء، يستثنى منهن الزوج والاخ لام. تمام؟ ولان الاخ الام في جاي من ناحيه النساء، يعني جاي لانه من ناحيه الام، علشان كده اصبح صاحب فرض. وطيب، واما العصبه فالاصل فيها الذكور، العصبه بالنفس كلها ذكور، العصبه بالغير عباره عن ذكر يعصب انثى. تمام؟ العصبه مع الغير، انثى مع انثى، لكن الاصل في العصوبه هو الايه؟ هو الذكور. في الايش؟ فرق ايش؟ الفرق هو هذا ان احنا كما قلنا اصحاب الفروض انصبتهم محددة، العصبة غير محددة بياخد باقي، تمام. صاحب الفرض لابد ياخد نصيبه، يعني لا زايد ولا ناقص، لا ينقص الا عندما يحصل حاجة اسمها العول بس، لكن لابد ياخد لانه محدد، تمام، منصوص عليه. العاصب ياخد ما تبقى كأنه ما تيسر، تمام. الغالب على أصحاب الفروض أن هم نساء، الغالب على أصحاب العصبة أنهم رجال. طب إيش أقوى، العاصب ولا صاحب الفرض؟ بعض العلماء قالوا العصبة أقوى، بعضهم قال الفرض أقوى، في خلاف يعني. وأنا اعتقادي أنه الصحيح أنه يختلف، لأنه ممكن يكون عندك صاحب فرض ضعيف وعندك صاحب فرض قوي، وممكن في العصبة أيضا يكون عندك عاصب ضعيف وعاصب قوي. فأنا عندي في العصبة الابن قوي جدا، تمام، وعندي البنت صاحبات فرض قوية، وعندي ناس بيسقطوا بأدنى شيء في العصوبة وفي الفرض. وبالتالي أنا أرى بعض العلماء رجح أصحاب الفروض وبعضهم رجح العصبة، لكن أنا أعتقد أن إيه لا ترجيح مطلق، وإنما بعض أصحاب الفروض أقوى من بعض أصحاب العصبات، وبعض أصحاب العصبات أقوى من بعض أصحاب الفروض، وده هتلاحظوه في الإيه في المسائل والترتيب. المهم إنك تحفظ إن إحنا ما بنبدأ بإيه بأصحاب الفروض. يعني زي ما قلت مثلا، أنا لو جينا خدنا بعض الإيه بعض الأمثلة، ناخد مثلا خمس أمثلة، ممكن بعض شباب مسحوها ولا أقول لك خليها علشان إيه، عفوا علشان يعني يمكن إيه يبصوا إليها أو شيء. لو قلنا مثلا معي بنت ومعي عم، فأبدأ بإيه بصاحب الفرض، فالبنت من صاحبات الفروض، صح؟ شرطها متوفر، ما دام ما فيش بنت أخرى ولا ابن، خلاص بديها نص، والعم عاصب بنديله الباقي، بنكتب له عين يعني عصبة، هما نيجي نحسبها يطلع له نص، صح؟ بس ما بنكتبلوش نص، ليش؟ لأنه العاصب إحنا بنكتب له عين بمعنى باقي عصبة، فما بنكتب بس النصيب محدد، نكتب له الايه النصيب، لكن هو يطلع له نص بعد ما نيجي ايه نعمل المساله إيه نيجي نعملها من اثنين وندي البنت واحد وهو واحد، يطلع له نص، صح، بس نكتب له ايه عين. ليش؟ لانه الاصل ان احنا مش محددين نصيبه، هو بياخد الباقي. فالعاصب دايما يا شباب احنا بنكتب امامه عين، صاحب الفرض بنكتب امامه نصيب فرضه، نص، ربع، تم، ثلثين، كذا بنكتب. صاحب العصبه ما حتى لو احنا عارفينه وهو باين انه هياخد نص، لكن اكتب عين. وبعدين لما تيجي تحل المسألة ده يسمى الحساب، بياخد نص، ما فيهاش كلام، بس لا علشان تبين ان ده صاحب فرض وده عصبة. صاحب الفرض بتكتب الرقم حقه، صاحب العصبة بتكتب امامه عين، عين اختصار عصبة، تمام. لو جينا مثلا قلنا ايه، قلنا شقيقة، تمام، واب، طيب هل نعطي الشقيقة النصف؟ لا، لان احنا مشترطين عدم وجود الاب، صح؟ هذا واحنا قلنا الاب يحجب جميع، يبقى خلاص، يبقى المال كله للاب، ادي عين، المال كله للاب، يبقى هيقسم من واحد وياخذ الاب كله. ليش؟ لان شرطه لم يتوفر. طيب لو جينا قلنا زوجة وابن، فاحنا قلنا على طول تفكيرك ينحصر ما بين الربع والثمن، صح؟ زي ما قلنا الزوج ينحصر ما بين النصف والربع، فاحنا قلنا الزوجة بتاخد ايه ثمن عند وجود الفرع الوارث، يبقى اكتب لها ثمن، والابن عصبة معروف كما سيأتي، اكتب له عين. اما نيجي نعمل مسألة هتطلع المسألة من 8، هي تاخد واحد وهو ياخد 7، ناخد كتير، تمام. ادي مسألة. طيب لو جينا قلنا مثلا ايه، انا بحاول اجيب الحاجات السهلة اللي هي ايه على اساس على قدر ما اخذنا. لو جيت نفس المسألة، لو جيت قلت زوج وابن، الربع، في وجود الايه فرع الوارث هياخد الربع، لانه هو نص او ربع، لا هنا هياخد ايه ربع، والباقي ايه عصبة. طيب لو خليت الابن ده ابن ابن، زوج وابن ابن، نفسها نفس الشيء، لان برضو نفس الشيء الزوج، هو عدم وجود الفرع الوارث ده يشمل ابنه ابن الابن مهما نزل، تمام. فعند وجود الفرع الوارث هياخد ايه الربع، والباقي للعصبة سواء كان ابن ولا ابن ابن ولا شيء. لو جيت قلت زوج وعم فما فيش فرع وارث، يبقى الايه الزوج هياخد النص والعم ياخد الايه العصبة. ما بنت وبنت ابن وخلينا عم، مين الاولى بالنصف يا شباب؟ البنت. يبقى بنت الابن ما تاخدش نصف وجود الايه، لان احنا اشترطنا عدم وجوده. هياتي معانا تاخد سدس بس ده ما خدناهوش، والايه والعم تمام. واضح شباب؟ اعتقد ان شاء الله يكون مفهوم. تمام، احنا ما اتكلمناش على البرهانية على اساس دينا فرصة الشباب ايه يجيبوا لكم بقية النسخ ولا شيء من هذا القبيل، وبكرة ممكن ان احنا ايه نقرأ الجزء اللي احنا خدناه. تمام، يعني ندخل فيها ونكمل ان شاء الله، يعني على اساس ان احنا ايه ناخد تلك القواعد. ايوه الاصول هي الـ ايوه الاباء والاجداد والجدات والايه والاباء والامهات والجدات والاجداد، الفروع الـ الابن والبنت وما نزل. تمام، والحواشي الاخوه والاخوات وابناء الاخوه والى اخره، العم والايه وابناء الاعمام، كل دول سمونا الايه الحواشي. المصطلحات مهمه في علم الفرض، لانك لما تاتي تقرا في الكتاب هتجد تلك المصطلحات، فمهم من ضمن فهم العلم انك تفهم مصطلحاته. واضح شباب؟ طيب، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.